بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقول الشيخ رحمه الله: وإن القرآن كلام الله. إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. ومن المواضع التي تكسر فيها إن إذا كانت بعد القول، كما سيأتي معنا إن شاء الله هذا في دروس النحو، لأن لكسر إن مواضع ولفتحها مواضع، فمن مواضع كسرها إذا وقعت بعد القول تقول: قلت إن زيدا في الدار، أو أن زيدا في الدار. إن بعد القول تكسر. قال: وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه. المعتزلة يقولون هو مخلوق، تكلم مع موسى يقولون بكلام خلقه في الشجرة، إذن ابتدأ الكلام من الشجرة. كلامه مع محمد يقولون كلام خلقه في الهواء، إذن ابتدأ من الهواء، ابتدأ من مخلوق على قولهم. وأما أهل السنة فيقولون منه بدأ، أي أنه من الله سبحانه وتعالى، هو الذي ابتدأ التكلم به، فيضاف إليه إضافة صفة إلى موصوف، ولم يبدأ من غيره. قال: كما تقدم حكاية قولهم، قالوا أي المعتزلة: وإضافته إليه إضافة تشريف، بعد أن اعتقدوا أن كلام الله عز وجل مخلوق خلقه في غيره، قالوا إضافته إلى الله. عندما نقول كلام الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قالوا هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كقولك مثلا: بيت الله، ناقة الله. نعم، أجروا الإضافة أجرا واحدا، من حيث أنها كلها إضافة مخلوق إلى خالقه. قالوا: وإضافته إليه إضافة تشريف، المخلوق الذي يضاف إلى الخالق كبيت الله وناقة الله ونحو ذلك، هذه الإضافة إضافة تشريف. وهم جعلوا إضافة الكلام إلى الله من هذا الباب، يعني إضافة مخلوق إلى خالق في التشريف. كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقولهم باطل. قولهم باطل لأن البيت مخلوق والناقة مخلوقة، وأما الكلام فهو كلام الله، صفة من صفاته، ليس بمخلوق. فهم نعم جعلوا الأشياء المختلفة متماثلة، جمعوا بين مختلفات. قال: فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان. ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين، ولا يخرج عن هذين القسمين، إما أن يكون عبارة عن معاني، وإما أن يكون عبارة عن أعيان. وإضافة الأعيان إلى الله سبحانه وتعالى أيضا تنقسم إلى قسمين، إضافة الأعيان إلى الله تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون تلك الأعيان قائمة بالله، قائمة، إما أن تكون تلك الأعيان قائمة به متصلة بالله سبحانه وتعالى، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فالأعيان على قسمين، قلنا أعيان قائمة يعني لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالله سبحانه وتعالى، فإضافتها إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل يد الله مثلا، وجه الله، نعم، ونحو هذا. هل هي أعيان أو معاني؟ أعيان. وهل هي قائمة بنفسها؟ لا، ليست قائمة بنفسها إنما تقوم بغيرها، قائمة بالله سبحانه وتعالى. إذن إضافتها إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصول. والقسم الثاني من الأعيان الأعيان المنفصلة، الأعيان المنفصلة القائمة بنفسها، كقولك بيت الله، ناقة الله ونحو ذلك، رسول الله، هذه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، لأنها أعيان قائمة بنفسها. والفائدة من هذه الإضافة التشريف. لماذا يضاف المخلوق إلى الخالق؟ لقصد التشريف. هذا بالنسبة للأعيان. بقي معنا المعاني. المعاني إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى وهي من المعاني التي تقوم بالله سبحانه وتعالى، فإضافتها إليه باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كعلم الله وحياة الله وسمع الله وإرادته، هذه معان قائمة بالله لا تقوم بنفسها، فإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. بعضهم يذكر أيضا قسما آخر، لكن الذي يظهر أن هذا القسم داخل فيما مضى من الأعيان، يعني يقولون أعيان منفصلة أو معاني منفصلة عن الله سبحانه. بعضهم يذكر هذا أنه يعني قسم ثاني في المعاني، معاني منفصلة، يعني مثل روح الله، روح منه. لكن القول بأن الروح معنى الذي يظهر أنه غير صحيح، فالروح عين، وهذه العين وإن كانت قائمة بالمخلوق، هي قائمة بالمخلوق وقد تنفصل عن المخلوق عند أن يموت الإنسان، تقبض الروح، وإذا قبض الروح تبع البصر وتصعد، وصفت بأوصاف. فالقول بأنها معنى الذي يظهر أن فيه نظر، وعلى هذا فيكون المعاني إضافة المعاني لله سبحانه وتعالى من باب إضافة إيش؟ الصفة إلى الموصوف. المعاني إذا أضيفت إلى الله مثل العلم، الحياة، القدرة، الإرادة، هذه معاني أو أعيان؟ معاني، فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أما إضافة الروح إلى الله فتدخل في ماذا؟ إضافة الأعيان، إضافة الأعيان المنفصلة عنه القائمة بنفسها، فتكون من باب أو قائمة بغير الله سبحانه، يعني قائمة بالإنسان، قائمة بالمخلوق، تكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. والمقصود في هذه المواضع الإضافة اللغوية، إضافة هذا إلى هذا، ليس المقصود الإضافة النحوية. إذن الخلاصة في هذا أن الإضافة، أقسام الإضافة، الإضافة على قسمين، إضافة عينية، إضافة معاني، وإضافة إيش؟ أعيان. إضافة المعاني إذا أضيفت إلى الله من باب إضافة إيش؟ الصفة إلى الموصوف، علم الله، حياة الله، إرادته، سمعه، بصره إلى آخر. وإضافة الأعيان قلنا الأعيان على قسمين، أعيان قائمة بنفسها منفصلة عن الله فهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وأعيان قائمة بالله غير منفصلة عنه فهذا إضافته إلى الله من باب إضافة إيش؟ الصفة إلى الموصوف، كيد الله ووجه الله ونحو ذلك من الصفات. هل هذا واضح؟ المعتزلة خلطوا في هذا الجانب، جعلوا الإضافة كلها بابا واحدا، كلها من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فإن المضافة إلى الله تعالى معان وأعيان، الأعيان الشيء المرئي، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني، المعاني المقصود بها الأمور المعنوية التي لا ترى، كعلم الله وقدره وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. هل هذا واضح؟ ها؟ نعم. روح ترى تبعه البصر، فهي أقرب إلى الأعيان. قال: والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. هذا رد على المعتزلة نفاة الكلام الذين يقولون بأنه مخلوق ولا يصفون الله بالتكلم. يقول: والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. يعني تأمل أن الله عز وجل تنقص هذا الإله الذي اتخذوه بأنه إيش؟ لا يكلمهم. فدل ذلك على أن من شأن الإله أنه ماذا؟ يتكلم. قال: فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى: وربك لا يتكلم. نعم، لو كان له اتصاف بالكلام، لو كانوا استفادوا من موسى أن الله غير متكلم، سيقولون: ربك أيضا لا يتكلم. قال: وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. واضح؟ نعم.
لما ذكرنا في إضافة الآيات إلى الله التشريع، يعني اكتفى بإضافة واحدة
المعاني، المعاني أو الأعيان؟
الأعيان. إذا ذكرت إضافة الآيات إلى الله التشريع وهي مخلوقة له، يعني أنه اكتفى على المقصورة بقائمة نفسها ولا كيف تقسيم المؤلف؟
إي نعم، هو مشى على هذا.
المقصود يعني هذا قول هكذا ذا كيف؟
هو يعني أراد الأعيان القائمة بنفسها، لم يعرج على الأعيان القائمة بالله سبحانه وتعالى. والتقسيم الذي ذكر هو أضبط. قال: وغاية شبهتهم أنهم يقولون، أي غاية شبهة نفاة الكلام، أنهم يقولون: يلزم منه التشبيه والتجسيم. يعني ما هي حجتكم في نفي الكلام؟ قالوا: لو أثبتنا له الكلام يلزم من ذلك أنه يتكلم ككلامنا، يعني يلزم التشبيه الذي هو التمثيل عندهم، أو يلزم التجسيم. هذه اللوازم كلها ترد بقول الله عز وجل: إيش؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. ألا ترى أنه تعالى قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم؟ فنحن نؤمن أنها تكلم ولا نعلم كيف تتكلم، يعني هي مخلوقة ومع ذلك لا نعلم كيفية إيش؟ كلامها. كذلك الله سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى، يتكلم ولا نعلم كيفية ماذا؟ كلامه. وكذا قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني لا يعلم كيف تنطق هذه الجلود. وكذلك تسبيح الحصى والطعام. أما تسبيح الطعام في البخاري حديث ابن مسعود: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما تسبيح الحصى جاء في ذلك حديث عن أبي ذر، حديث فيه: فتناول النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات سبحنا في يديه حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل. على كل الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. حكم عليه الدارقطني رحمه الله بالاضطراب، وقال النسائي: هذا حديث باطل منكر، كما في العلل المتناهية من الجوزي، حديث ضعيف لا يصح. فيه قريش بن أنس ضعيف، وفيه صالح بن أبي الأخضر أيضا ضعيف. نعم، فيه بعض المجاهيل. قال: وسلام الحجر. سلام الحجر الحديث في مسلم عن جابر بن سمرة قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. كل ذلك أي كل هذه الأمور ثبت لها الكلام، كل ذلك بلا فمن يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة، لأنهم يقولون لو أثبتنا له الكلام يلزم ذلك نثبت له آلات الكلام من الرئة من جوف من إلى آخره. فيقال لهم هذه الأمور تكلمت ونحن نؤمن بأنها تكلمت لصحة الأخبار، ومع ذلك أيضا ما ذكره الله في القرآن عن الجلود، ولا يلزم من كلامها أن يكون لها آلات كلام. قال: بلا فم يخرج منه الصوت صاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. فإذا كان لا يلزم من كلامها هذه الأمور وهي مخلوقة، فلا يلزم في حق الخالق من باب أولى. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقول منه: بدأ بلا كيفية قولا. بلا كيفية أي معلومة لنا، وإلا الكيفية ثابتة في نفس الأمر، أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله: قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله: وكلم الله موسى تكليما. يعني يقول أهل اللغة إذا أكد الفعل بالمصدر فإنه يخرج عن أن يراد به مجاز ونحو ذلك، تكليما لا يراد به إلا حقيقته. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولقد قال بعضهم لأبي عمرو ابن العلاء أحد القراء السبعة: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال له أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلين؟ أي الآية الثانية ما تحتمل التحريف إلى هنا.